إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، ونستكمل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول مسألة خاتمة السعادة للأنبياء والصالحين والتابعين، كيف كانت ميتة هؤلاء الصالحين عند موتهم، يا ترى كيف كان حالهم. ذكرنا لحضراتكم جزءا من هذا الأمر في وفاة هؤلاء الأنبياء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا لحضراتكم وفاة آدم عليه السلام، وموت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وموت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا لحضراتكم ميتة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وبلال بن رباح وجعفر بن أبي طالب وسعد بن معاذ وأنس بن النضر وعبد الله بن عمر بن حرام وحرام بن ملحان. هذا ما ذكرناه لحضراتكم في لقاء سابق حول ميتة هؤلاء الصالحين، وكيف أنهم لما عاشوا في هذه الدنيا على مرضات رب العالمين كانت ميتتهم تدل على حسن خاتمة لهم وأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم. وذكرنا ذلك لسببين، أولهما لنبين لك كيف كانت ميتتهم وكيف كانت خاتمتهم نتيجة لما فعلوا وعملوا وقدموا في هذه الدنيا من أعمالهم الصالحة لله تبارك وتعالى جل في علاه، حتى نأتسي بهم ونقتضي بهم لتكون ميتتنا إن شاء الله تبارك وتعالى كتلك الميتة التي ماتوا عليها. والسبب الثاني، لأننا كثيرا إذا ما تحدثنا عن مسألة الموت والقبر والبعث والجزاء والحساب والنشور والصراط وما في تلك الرحلة من أحداث، تجد كثيرا من الناس يقولون لك: ألا تذكرنا وتحدثنا عن شيء ترق فيه قلوبنا بأن تسعدها لا بأن تخيفنا؟ فنقول لك: ها نحن قد ذكرنا لك ميتة هؤلاء الصالحين، فعش على ما عاشوا عليه لتموت على ما ماتوا عليه. اليوم نستكمل حديثنا حول ميتة هؤلاء الصالحين، ويبدأ حديثنا عن قصة موت عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. كان أعرج شديد العرض، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء أبنائي هؤلاء يمنعونني أن أجاهد معك في سبيل الله، والله يا رسول الله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي تلك الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، إنك ممن عذر الله تعالى. قال الله عز وجل: ليس على الأعرج حرج. فليس عليك حرج في أن تمتنع عن الجهاد في سبيل الله، أنت ممن عذر الله جل في علاه، فلست في حاجة إلى أن تسعى في الجهاد في الحرب في المعركة. قال: لا يا رسول الله، إني في حاجة إلى أن أطأ الجنة بعرضتي هذه. فمات فاستشهد فدخل الجنة، فأبدله الله تبارك وتعالى في الجنة بدلا من تلك الرجل العرجاء رجلا سليمة يمشي بها في الجنة. وهذا حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه، قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة. حينما مات في المعركة فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك حول جثمان هذا الصحابي رضي الله عنه حنظلة، فإذا بالنبي يتحرك على أطراف أقدامه ويتحرك بحرص كأنه يفادي أحدا، ولا يرى الصحابة أحدا يفاديهم النبي. فقالوا له: عجبا يا رسول الله، نراك تتحرك حركة وكأنك تتفادى أناس يقفون أمامك ولا نرى أحدا. قال: لا، إن الملائكة اجتمعت الآن لتغسل حنظلة. قال: إن صاحبكم تغسله الملائكة. فتعجب النبي، لماذا تأتي الملائكة من السماء لتغسله وهو ميت شهيد في أرض المعركة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسألوا صاحبته عنه، ارجعوا إلى زوجته فاسألوها ما الخبر. فلما عادوا إليها قالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب من أهله. كان مع زوجته في تلك الليلة، ثم سمع حي على الجهاد، قام وترك الزوجة ولم يكن عنده متسع من الوقت حتى يغتسل حتى لا يتأخر عن الاستشهاد في سبيل الله، فصارع وجرى إلى الاستشهاد في المعركة، فمات فغسلته الملائكة وهو جنب. فقال صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب. فحمزة غسلته الملائكة، وحنظلة قد ذكرنا قصته كيف أن الملائكة قد غسلته. ولك أن تتخيل رجل يجلس مع زوجته ثم ينادى على الجهاد، فإذا به يسارع ويقبل على حي على الجهاد. انظر إلى هذا، وانظر إلى كثير ممن ينادى عليهم في صلاة الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يترك الفراش ولا يترك بيته. هذا يذهب ليجاهد في سبيل الله، يقدم روحه وبدنه وكل ما يملك لله، لأن كل ما يملك هذا ليس في الأصل إلا من عند الله. لا أقول هذه الأمثلة عن رجال فقط، بل هناك نساء، وأقول انظر إلى هذه الأسوات والقدوات: آسية امرأة فرعون بنت مزاحم رحمها الله تعالى ورضي الله عنها، في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في يديها ورجليها، دق الأوتاد في الأرض، ثم ربط كل رجل في وتد وكل يد في وتد، ثم شد الحبل فكادت رجلها ويديها تنفصلان عن جسدها. فكان إذا تفرقوا فرعون وجنوده من حولها وتركوها في الصحراء في الرمل تحت أشعة الشمس في الحر الشديد حتى تحترق من الشمس، لأنها آمنت برب موسى ورب هارون وتركت الإيمان بفرعون اللعين. فإذا تفرق فرعون وجنوده من حولها وتفرقوا عنها ظللتها الملائكة من آشعة الشمس. فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكشف لها عن بيتها وهي في الأرض مقيدة بالحبال، فنظرت لبيتها في الجنة فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وانظر إلى هذه المرأة العظيمة، اختارت الجار قبل الدار. رب ابن لي عندك بيتا، فاختارت العندية أولا ثم اختارت البيت. لم تقل رب ابن لي بيتا عندك، بل قالت رب ابن لي عندك بيتا. هذه امرأة، وأقول لك ما لقلبك هذه القسوة، أتسبقك امرأة وأنت رجل النسوة؟ امرأة تساوي 1000 رجل بل أكثر. وهذا عمير رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وانظر إلى إعجاز كلام الله تبارك وتعالى في القرآن، وإلى إعجاز كلام النبي العدناني صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. دعاهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ولم يتكلم النبي ولم يتكلم الرب العلي عن طول تلك الجنة، إنما ذكر العرض فقط، لأنه معلوم أن العرض يكون أقل بكثير من الطول والارتفاع. أي مبنى تراه فتجد عرضه أقل من ارتفاعه، فكلما زاد العرض كلما زاد الارتفاع أكثر وأكثر وأكثر. فإن كانت الجنة قد ذكر عرضها أنها عرض السماوات والأرض، ولم يذكر طولها لأن عقلك لا يستوعب هذا الطول، فكم هي عالية كبيرة متسعة. ورغم ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليها يوم، تلك الجنة حينما يدخلون أهل الجنة الجنة يتزاحمون، فيتزاحمون فلا يجدون مدخلا لهم حتى يستطيعوا أن يدخلوا جميعا، فالجنة تزدحم بأهلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال عمير باخن باخن، كلمة تقال عند الفرح الشديد وعند السعادة، قال باخن باخن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قول باخن باخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، بضع تمرات بلحات حتى يأكلها ليتقوى على الجهاد في سبيل الله، لتكون له عونا على أن يحارب في سبيل الله. فأخرج بعضا من تمرات كانت في قرنه معه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه فإنها لحياة طويلة، أأظل آكل هذه التمرات وأضيع 10 دقائق في أكلها؟ لا والله. فترك التمرات وذهب إلى الجهاد في سبيل رب الأرض والسماوات. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا شمس الدنيا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. دخل المزني على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقال له كيف أصبحت يا أستاذ؟ فقال أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا ولكأس المنية شاربا، وعلى الله واردا، ولسوء أعمالي ملاقيا. ثم نظر إلى السماء وأنشأ يقول: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبه، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود، وقد أغوى صفيك آدما، فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو أدخلت نفسي بجرمي جهنما، فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يا ذو العفو أعلى وأجسما. هذه ميتتهم. هؤلاء قوم عاشوا على مرضات الله تبارك وتعالى، فلما جاءتهم منيتهم فرحوا بلقاء ربهم. وهذه نفيسة بن الحسن ابن زيد العلوية الحسينية، كانت من الصالحات، زاهدة نقية تقية، تقوم الليل وتصوم النهار وتكثر البكاء من الخشية. فقيل لها: ترفقي بنفسك. فقالت: كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا يعطها لا يقطعها إلا الفائزون. حجت 30 مرة، وكانت تحفظ القرآن وتفسره. توفيت وهي صائمة، فألزموها الفطر، فقالت: واعجباه، أنا منذ 30 سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه صائمة، أفطر الآن؟ هذا لا يكون. وخرجت من الدنيا وقد انتهت قراءتها في القرآن الكريم إلى قوله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، فماتت عند هذه الآية. فيا لها من خاتمة. ليست هذه المرأة فحسب، بل هذه أيضا امرأة تموت فرحة برؤية الكعبة. فعن عبد العزيز بن أبي رواد أنه قال: دخل قوم حجاج إلى بيت الله الحرام ومعهم امرأة تقول: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ أريد أن أرى بيت ربي. فيقولون: الساعة ترينه. فلما رأوه نظروا إلى بيت الله، نظروا إلى الكعبة، قالوا: هذا بيت ربك، أما ترينه؟ فخرجت تشتد وتقول: بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي، حتى وضعت جبهتها على البيت، فوالله ما رفعتها مرة ثانية إلا ماتت. فرحت ببيت ربها. وهذا مطرف رحمه الله تعالى، وختمه القرآن في قبره قبل الموت. نعم، ختم القرآن في قبره قبل أن يموت. فعن عبد الله بن مسلم العبدي أنه قال: قال مطرف لما حضره الموت: اللهم خر لي في الذي قضيته على من علي من أمر الدنيا والآخرة، أي اختر لي يا رب الخير فيهما. قال: وأمرهم بأن يحملوه إلى قبره، فختم في قبره القرآن كاملا قبل أن يموت. وهذا قبل أن يوضع في القبر أحد أو يدفن فيه أحد. فالقبر في تلك الحالة كأنه كسائر الأرض يستوي معها، فأي مكان تستطيع أن تقرأ فيه القرآن وأن تصلي فيه وإن كان القبر إن لم تكن قد دفن فيه أحد فيجوز لك أن تقرأ القرآن وأن تصلي فيه، لأنه كقطعة من الأرض كغيرها. أما إذا ما دفن فيه أحد فقراءة القرآن على الأموات وعند القبور بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، والذي ينفع الأموات ليس قراءة القرآن بل هو الدعاء، كما قال رسول رب الأرض والسماء: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لم يقل يقرأ له القرآن بل قال يدعو له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما قبر أحدا من أصحابه ودفنه كان يقف على شفير القبر ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولم يقل لهم اقرأوا الفاتحة على الميت. فهذه هي السنة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. وإياك إياك أن تغتر بمن كان يشغل منصبا أو كان له من الدرجة العلمية ما تكون ثم يقول لك عليك بقراءة القرآن، فقل له: أين دليلك من السنة والقرآن؟ لأن الله تبارك وتعالى لما وصف هذا القرآن في كتابه قال عنه: لينذر من كان حيا. فليس القرآن إلا للأحياء، القرآن ليس للأموات. فهذا مطرف رحمه الله تعالى قام فختم القرآن في قبره قبل موته، وهذا يدلك على أن هؤلاء القوم كانوا دوما وأبدا في هذه الحياة الدنيا يشغلون أنفسهم بقضية الآخرة وقضية الموت وقضية البعث بعد الموت، ماذا قدموا لما سيلقونه في القبر وبعد القبر، وأنت ماذا قدمت لذلك اليوم؟ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا رجل يحكي لنا قصته الشيخ القحطاني، وكان يغسل الأموات ويقوم بدفنهم وقبرهم. حكى الشيخ القحطاني أنه أنزل رجلا في قبره في ليلة ظلماء شديدة الظلمة، وكان الجو غائما ملبد بالغيوم، وكان هذا الرجل من الدعاء إلى الله تبارك وتعالى وجل في علاه، وقد مات ليلة الجمعة بعملية جراحية. وصلى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد كان له محاضرة في الجامع الكبير الذي أحضر إليه الميت. وبعد المحاضرة يقول الشيخ القحطاني: ذهبنا للمقبرة وطلبنا من أحد الإخوة أن يأتينا بسراج، أن يأتينا ببطارية لنضيء بها القبر أو كشاف لكي ننور ذلك القبر وتلك المقبرة، ولكنه أبطأ علينا فتأخر فلم يأتي إلينا بهذا الضوء. فأخذت أعس اللحد بيدي وأتحسسه، فقلت للإخوة: اعطونا الميت. فلما سللته من جهة الرجلين كان الشيخ القحطاني في القبر، وجثمان الرجل الميت خارج القبر وخارج شفير القبر. فلما قال لهم: ناولوني إياه، فأعطوه رجله أولا، فلما سلل رجله دخلت القبر، قال: ووضعته في قبره، فلما فككت تلك الأربطة من على الكفن وكشفت عن وجه الميت وإذا بالمصابيح والأنوار خرجت من ذلك القبر وأنار القبر، ورآه كل من كان معي، وكانت رائحة المسك تخرج من ذلك القبر. ثم ذكر الشيخ بعض من حضروا وشاهدوا ذلك الأمر. انظر إلى تلك الخاتمة. يا ترى، سؤال يطرحه كل منا على نفسه الآن، كيف كانت حياة ذلك الرجل حتى يختم له بتلك الخاتمة؟ وهل يحب كل منا أن يختم له بمثلها أم لا؟ وهل قدم كل منا مثل ما قدم هذا أم لا؟ مسك الختام. أم أحد الدعاء يحكي لنا عن أمه أنه مات أبوه ومات أبوها، مات أبوها وهي في بطن أمها بعد ولادتها بشهر واحد، فتجرعت غصص اليتم ولم يكن لها أخ أو أخت. سمعت يوما أذان العصر فقامت لتتوضأ، فما غسلت إلا كفها ووجهها، فقالت لها ابنة أختي، هكذا يقول ذلك الداعية، قالت ابنة أخته لجدتها: يا ستي انت ما توضتيش. فقالت لها: والله يا ابنتي ما تركوني حتى وضؤوني. فتعجبت البنت، وبعدما صلت المرأة العصر وهي جالسة، ثم لما أرادت أن تكبر مرة أخرى قالت لها ابنة أخت ذلك الداعية: يا ستي ما فيش صلاة بعد العصر، ليست هناك صلاة بعد صلاة العصر. فقالت لها هذه المرأة: بل هناك صلوات كثيرة، بس يا ريت الوقت يسمح. وإذا بالمفاجأة السعيدة، فقد عاد وجه تلك المرأة الكبيرة في السن، وعاد وجهها ناصعا وكأنه ابنة 20 سنة، وابتسمت ابتسامة جميلة وكأنها ترى أمام عينيها الجنة. قال الداعية: فرأيتها في المنام في تلك الليلة وهي تقول: جزاك الله يا بني خيرا على كل هذا الخير الذي قدمته لي. هذه امرأة كانت تعيش معنا في عصرنا، في دنيانا التي نحياها. لكن قد يأتي الرجلان ليصليان الكتف في الكتف والقدم في القدم في الصف في الصلاة في مسجد واحد، لكن شتان بين هذا وذاك، فهذا في السماء عاليا مرتفعا والآخر في حضيض الأرض، فرق بينهما النية والإخلاص في العمل لله رب البرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم يا ربنا أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا. اللهم يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم هون علينا خروج الروح، هون علينا سكرات الموت، لا تذقنا ألما أبدا يا ربنا عند خروج أرواحنا. ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نور لنا يا ربنا في قبورنا، وسع لنا فيها، هون علينا ضغطة القبر. ثبتنا يا ربنا عند سؤال الملكين، اجعل يا ربنا جليسنا العمل الصالح. اللهم يا ربنا بعثنا من قبورنا موحدين ركبانا يا رب العالمين، اكسنا بحلل الإيمان، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يا ربنا ارضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، وأحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، وكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وأعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا لا تحرمنا من أن تسقينا من يا حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اشفنا يا ربنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. رد يا ربنا آبائنا وأمهاتنا عنا أجمعين. اللهم يا ربنا ارحمهم أحياء وأمواتا، اغفر لنا ولهم، تجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم. يا ربنا نسألك يا ربنا أن تدخلنا وإياهم الجنان بغير حساب ولا سابقة عذاب، ربي لنا أبناءنا يا ربنا، ربي لنا أبناءنا يا ربنا، ربنا يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تربنا وأن ترضى عنا وتغفر لنا وترحمنا، آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.